بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ذكرنا إذن عدة وجوه للاستدلال على ما ذهب إليه المشهور من أن التطهير يجب أن يكون بالماء المطلق، ولا يصح أن يكون إزالة الخبث بالماء المضاف. هذا هو المشهور، مقابل عدة أقوال في المسألة إن شاء الله تأتي. وصلنا إلى الوجه الرابع الذي نقلناه عن الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه في مصابيح ظلام، وناقشنا بعدة مناقشات. الآن نريد أن نعيد صياغته هذا الوجه بشكل وجدته يوافقه عليه بعض الأعلام كصاحب الجواهر وغيره، ولعل كلامه أيضا يعني يستفاد منه هذا الوجه، بأنه إذا مختصر الفكرة أنه إذا أردنا أن نطهر افترض الثوب النجس بماء مضاف، خو هذا الماء المضاف غسلنا به هذا الثوب وانفصلت النجاسة وانتهت، هذا الماء المتخلف في الثوب هذا خو تنجس بملاقاته لعين النجاسة، فسينجس الثوب إذن، هذا المتخلف فيه سينجس الثوب لأنه متنجس. تقول خو الماء القليل كما نقضنا عليه في درس السابق، خو الماء القليل نفس الفكرة، الماء القليل أيضا لما نطهر به الثوب يتنجس بالملاقات، فلما ينفصل الماء يبقى هذا الماء بالثوب ماء قليل لاقى نجاسة يتنجس، فما الفرق بينهما؟ قال ها، ذلك خرج بالدليل الخاص، عندنا إجماع على أن هذا الماء المتخلف في الثوب لا ينجس، طاهر، شو تسميه سميه، المهم العملية صحيحة، ولا يوجد عندنا دليل على أن المتخلف من الماء المضاف يكون طاهرا. هذا إذن يمكن أن نصيغ أو نصور كلام الوحيد البهبهاني بأنه أراد هذا، وجدت عبارة صاحب الجوار لعلها أصرح في ذلك. فإذن بهذه الصياغة كانوا راح يدفع بعض الإشكالات اللي ذكرناها بالدرس السابق. فلما نقضنا عليه بالماء القليل الآن أجاب، هذا النقض لا يأتي علي لأني أقول أن الماء القليل خرج بدليل خاص إجماع، لكن طبعا بعض النقوط مستمرة. فإذن نعم، هذا هو الذي نريد أن نضيف الصيغة الأخرى. نعم، يمكن فهم مراده قدس سره واحد بهبهاني على نحو يدفع بعض الإشكالات المتقدمة ألف باء جيم اللي بالدرس السابق ناقشناه. من يمكن فهم رادي من بقية كلامه إذ قال قدس سره، فإذا فعل أي المضاف لما تغسل به ثوب النجس مثلا، إذا فعل بالملاقات يصير الثوب نجسا حال الغسل لملاقاته الثوب المحتوي على ماء المضاف النجس. قال وكذا بعد خروجه، حتى بعد انفصال هذا الماء بالنجاسة للاستصحاب، نستصحب نجاسة هذا الماء المناقي، وعدم دليل على كون الخروج مطهرا وإن كان بالعصر. هذا عندنا في الماء القليل لما تعصر وينفصل الماء بالنجاسة، الماء المتخلف بالثوب صح وقليل لاقى نجاسة، لكن هذا كدليل أخرجه بالإجماع، هنا ما عندك دليل. وعدم دليل على كون الخروج مطهرا وإن كان بالعصر، إذ الباقي المتخلف في الثوب كان نجسا بالملاقات قبل العصر، فكذا بعده استصحابا للحالة السابقة. إذن هذا لعله مراده، وبذلك سيدفع بعض النقوض التي ذكرناها، كما قلنا بأنه ينقض عليك بالماء القليل عند التطهير به، سيقول أنه خرج بدليل خاص. هذا إذن يمكن أن يكون مراده، أقول كأن مراده أشرح الآن، شرحت بشفهيا الآن، كأن مراده أننا لو قلنا بمطهرية الماء المضاف فإن المتبقي منه في الثوب بعد انفصال النجاسة بالعصر يكون نجسا لملاقاته النجاسة فينجس الثوب لاستصحاب النجاسة نجاسة الماء المتخلف ولعدم وجود دليل على طهارة الباقي الماء المتخلف الباقي في الثوب ولا ينقض عليه هذا جواب علينا ببعض النقود في الدرس السابق ولا ينقض عليه بطهارة الماء القليل المتخلف في الثوب عند تطهيره لأنه خرج بالإجماع ولا يوجد إجماع يخرج المتبقي من الماء المضاف لذلك عنونا نحن هذا الوجه الرابع في الدرس السابق قلنا عدم إمكان تصور التطهير بالماء المضاف كيف حتى لو فرضت مطهر هذا الماء المتخلف سيبقى هذا مضاف لاقى نجاسة فهو نجس وينجس الثوب فلذلك عنونا الوجه الرابع بأنه لا يمكن تصور التطهير بالماء المضاف الآن هذا بيان لكلامه قدس سره حتى ندفع بعض النقوض وهو ما قربه صاحب الجواهر قدس سره بقوله وقد يستدل على المطلوب بالإجماع على نجاسة لاحظ كما بينا وقد يستدل على المطلوب وهو عدم جواز التطهير بالماء المضاف بالإجماع على نجاسة سائر المائعات بملاقات النجاسة أليس كذلك؟ قلنا نعم الماء المضاف يتنجس بالملاقات قال فتنجس حينئذ بملاقاتها للثوب تتنجس بملاقاتها للثوب حينئذ وتنجس الثوب ولم يثبت هنا لاحظ هذا أيضا رد على النقض الذي ذكرناه بالدرس السابق ولم يثبت هنا كون الانفصال مثلا بالعصر قاضيا بطهارة ما بقي منها على الثوب والماء خرج بالإجماع ونحوه الماء القليل نفس المشكلة صح لذلك نقضتم علينا بالدرس السابق لكن خرج هذا بالدليل الخاص واستدل بمثله سيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام وفيه هذا يمكن الجواب عليه لا شك في أن الإجماع قائم على حصول الطهارة بعد انفصال الماء القليل عن الثوب مثلا لا شك كلنا وكيف نطهر أيدينا من ملامسة الكذا نطهر الثوب أليس بصب ماء من الإبريق ونحوه ويطهر وهذا الثوب طبعا سيبقى فيه ماء متخلف فبالتأكيد نحن مجمعون ومسلمون بصحة عملية التطهير هذه هذا الإجماع صحيح لكن خلينا ندقق لكن لا يعلم منشأ هذا الإجماع فهل هو من جهة عدم نجاسة الماء المتبقي بعد العصر فيتم تقريب الاستدلال مالتكم أم لأن الثوب أصبح متنجسا بعد زوال العين والمتنجس لا ينجس هذا لسنا مجمعين عليه وإنما يتم استدلالكم على النحو الأول لا على الثاني نحن مجمعون على أن هذه العملية صحيحة ونتيجتها طهارة الثوب من تيم منه ويوجد ماء متخلف لاقى نجاسة فيتنجس بالملاقات هذا جدا صحيح لكن منشأ إجماعنا هذا على طهارة الثوب وصحة هذه العملية قد يكون لما قلتم من أن الماء القليل المتخلف يكون طاهرا بدليل خاص ولا يوجد مثل هذا الدليل بالماء المضاف ويتم استدلالكم لكن ألا تحتملون أنه هذا لوجه آخر تمت وصحة العملية أن هذا الماء المتخلف بعد زوال العين بقي متنجس والمتنجس لا ينجس فعدم نجاسة الثوب بالماء المتخلف والمتبقي فيه لأن المتنجس لا ينجس وليس لأن المتبقي طاهر فحينئذ لا يتم استدلالكم على المطلوب بالعكس سنصل إلى النتيجة التي عقدنا كل هذه المباحث لها وهي أن المتنجس لا ينجس فعلينا أن ندقر إذن كم وجه مر علينا خلال هذه المطالب التمهيدية هاي لازم نفرزها لأنها وجوه يمكن أن تنفع في الاستدلال على أن المتنجس لا ينجس إذن هذا ردنا عليكم يا وحيد البهبهاني يا صاحب الجواهر الآخرين قدس الله أرواحهم نعم هذا الإجماع موجود لكن هذا إنما يتم به الاستدلال بهذا الوجه لا بهذا. أو إذن هذا الاحتمال الثاني، لأن الثوب أصبح متنجسا بعد زوال العين، والمتنجس لا ينجس، فلا يكون الماء المتبقي في الثوب نجسا أو لا ينجس الثوب. وتقريب الاستدلال إنما يتم على الأول دون الثاني، كما هو واضح يتم التقريب على الوجه الأول دون الثاني، فلا يتعين تقريب المستدل، إذ على الثاني يكون دليلا على أن المتنجس لا ينجس، وليس على ما أردتم تقريبه من الفرق بينه. إذن هذا أيضا حتى مع هذه الصياغة الجديدة الوحيد البهباني بمساعدة صاحب الجواهر أيضا لن يتم هذا الوجه. خامسا، الوجه الخامس للاستدلال على المشهور، الأصل. ما عن أي أصل تتحدث؟ ها، يمكن أيضا ننسوق بأكثر من وجه، وهو الاشتغال، أصالة الاشتغال. نأخذ نص المحقق الأردبيلي قرب أصالة الاشتغال، كقول المحقق الأردبيلي قدس سره، قال في مجمع الفائدة والبرهان: إن الطهارة أمر شرعي، قلنا على الصحيح، وإن الإنسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة حتى يعلم زواله بمطهر شرعي. صحيح أيضا، تدخل في الصلاة لابد أن تكون محرز طهارة الثوب والبدن، تأكل الطعام لابد محرز طهارته، هذا جدا صحيح. قال: والماء المطلق معلوم كونه مطهرا، أكيد نحرز ذلك، وغيره، غير الماء المطلق، غير معلوم، مو معلوم أنه يرفع الطهارة، فينتفي، وأدلة وجوبها بالماء فبدونه يبقى في العهدة. قاعدة الاشتغال إذن ستجري، لأنه لا يمكن أن تدخل إلى الصلاة وإلى سائر الأمور المشترطة بالطهور إلا بطهارة محرزة. الآن إذا طهرت بالماء المطلق عندك إحراز لحصول الطهارة، لكن إذا طهرت بماء مضاف ليس عندك إحراز للطهارة، وبالتالي ستكون إذن ذمتك مشغولة إذا دخلت الصلاة وسائر ما يشترط فيه الطهارة بمثل هكذا طهور. قال: فبدونه يبقى في العهدة. إذن هذا تقريب للاشتغال، ويمكن أن نقرب الأصل بالاستصحاب أو الاستصحاب. قلت الأصل هو الاشتغال أو الاستصحاب، ويمكن تصويره على شكلين. الاستصحاب واحد، وهو الذي ذكره مشهور الأصحاب واستدلوا به، الصياغة الأولى للاستصحاب، باستصحاب النجاسة في الشيء المغسول بالمضاف لعدم حصول اليقين بالطهارة بعد إزالة النجاسة بغير الماء المطلق. واضح هذا الاستصحاب، هذا شيء نجس لما طهرته بالماء المضاف عندي شك هل حصلت الطهارة بالماء المضاف أو لا، استصحب حالة النجاسة التي كانت عليه، فإذا المضاف لا يطهر، ويكون حاكما على قاعدة الطهارة. خاف تقول أن هذا شيء مشكوك الطهارة، هم تقول أني بعد أن غسلته بالماء المضاف شككت هل تطهر أم لا، يعني أنه مشكوك الطهارة، تجري به قاعدة الطهارة، لكن لما جرى الاستصحاب، الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، لأن لم يعد المورد مورد شك، بالاستصحاب ثبت أنه ما زال نجسا، ويكون حاكما على قاعدة الطهارة ومانعا من جريانها في الشيء المغسول. إذن هذا تقريب للأصل بالاستصحاب، ويرد عليه كما يرد على الأصل عموما سواء الاشتغال أو الاستصحاب، صغرويا بأن الخصم يدعي وجود الدليل على الطهارة بالماء المضاف فلا تصل النوبة إلى الأصل. ما معنى الرجوع إلى الأصل؟ الفريق الآخر يرى عنده دليل تام على أن الماء المضاف مطهر، فلا تصل النوبة إلى الأصل، هذا سالب بانتفاء الموضوع. إذن هذا رد صغروي. وكبروي أنا أيضا يرد على هذا الاستصحاب بعدم، هذا الرد الأول يأتي على الأصلين، على الاشتغال وعلى الاستصحاب، وكبرويا يرد على الاستصحاب بعدم جريان هذا الاستصحاب على مبنى بعضهم كالسيد الخوئي قدس سره، لأن المورد من الشبهات الحكمية وعندهم يتعارض فيها دائما مع استصحاب عدم الجعل. هذا دليله على عدم جريان الاستصحاب في الشبهة، وهذا استصحاب في الشبهة الحكمية فلا يجري. إذن كبروية لا يجري مثل هذا الاستصحاب. وإذن المانع كما تفضلتم بالتقريب، المانع والحاجز عن إجراء قاعدة الطهارة اللي هو الاستصحاب زال، لأنه لا يجري هذا الاستصحاب فتجري قاعدة الطهارة بلا معارضين هكذا. فإذا لم يتم الاستصحاب يزول المانع من التمسك بقاعدة الطهارة في المغسول بحسب تقريب الاستدلال، لأنه إنما منع من جريان قاعدة الطهارة قال لأن عندي استصحاب. قاعدة الطهارة متى تجريها؟ إذا شككت غير، والمفروض أني بالاستصحاب زال شكي واستصحبت الحالة المتيقنة السابقة وهي النجاسة. إذن هذا النحو الأول من الاستصحاب. بعد أن قربنا الاشتغال الآن نقرب الاستصحاب ضمن الوجه الخامس وهو الاستدلال بالأصل. الاستصحاب إذن بأن هذا الشيء النجس إذا غسل بماء مضاف لا يحصل عندي يقين بالطهارة، خلاف فيها المسألة أشك. هل أستطيع أن أجري قاعدة الطهارة؟ لا تستطيع، لأن الاستصحاب يجري هنا استصحاب الحالة النجاسة السابقة ويكون حاكما على قاعدة الطهارة. الآن لما رأينا أن الاستصحاب لا يجري لأنه بالشبهات الحكمية عند السيد الخوئي لا يجري، لذا لم يستدل السيد الخوئي قدس سره بالاستصحاب لأنه لا يقول به كبرويا، واكتفى قدس سره في المقام بالاستدلال بظهور الروايات في عدم كفاية التطهير بغير المطلق. قال الروايات دل على أن التطهير لابد أن يكون بالمطلق، وحمل الروايات المطلقة التي أمرت بالغسل على المقيد. هذا هو مسلكه وهذا هو دليله. الاستصحاب لم يستدل به لأنه لا يقول به كبرويا. هذا ولكن الصحيح عدم جريان قاعدة الطهارة في المقام بغض النظر عن جريان الاستصحاب وعدمه، لأن الآن تفضلت أنه هذا مورد نشك فيه بالطهارة، ولولا الاستصحاب لا أجرينا قاعدة الطهارة. لا، قاعدة الطهارة لا تجري هنا سواء قلنا بجريان الاستصحاب أو بعدم جريان الاستصحاب، لأن عدم جريان، هكذا نريد أن نقول، عدم جريان قاعدة الطهارة في هذا الفرد المشكوك ليس لوجود المانع وهو الاستصحاب، حتى لما لم يجري الاستصحاب أجرينا قاعدة الطهارة، لا لعدم وجود المقتضي في قاعدة الطهارة لشمول مثل هذا المورد. قاعدة الطهارة لا تشمل مثل هذا المورد، قاعدة الطهارة للشبهات البدوية ليس للشبهات المسبوقة بالعلم بالنجاسة كما في المقام، وليس كذلك لأطراف العلم الإجمالي المقرونة بالعلم الإجمالي. لا تستطيع. هذا مسلك المشهور، أو لا، أنا لم أستقرأ كلماتهم بس المشهور هكذا. لماذا لا تجري قاعدة الطهارة لما يكون عندك علم إجمالي بنجاسة طرفين ثلاثة أربعة شبهة محصورة؟ قالوا لأن إذا أجريت قاعدة الطهارة في هذا الطرف وأجريها في هذا الطرف وأجريها في هذا الطرف ستتعارض وتتساقط، لأن أين ذهب العلم الإجمالي إذا تجريها في جميع الأطراف؟ تتعارض وتتساقط، لذلك لا يمكن إجراء قاعدة الطهارة أو الأصول المؤمنة عموما في أطراف الأطراف المقرونة بالعلم الإجمالي. لا، أصل كأنك صورتها لوجود المانع والحقيقة لعدم وجود المقتضي. قاعدة الطهارة أصلا موردها هذه، قاعدة الطهارة موردها الشبهات البدوية، لا المسبوقة بالعلم ولا المقرونة بالعلم الإجمالي. فإذا هذا تصويركم أصلا على أنه ها يوجد استصحاب والاستصحاب مانع من إجراء قاعدة الطهارة، ولذلك ربما جاوبنا تمشيا معه بأن هذا الاستصحاب لا يجري، خو لا يجري يعني تجري قاعدة الطهارة باعتبار زال المانع؟ لا، أصلا هي ليس لها مقتضي للجريان في مثل هذه الموارد. هذا إذن ملخص الفكرة. هذا، ولكن الصحيح عدم جريان قاعدة الطهارة في المقام بغض النظر عن جريان الاستصحاب وعدمه، أي أن عدم جريانها لعدم وجود المقتضي وليس لوجود المانع وهو الاستصحاب. كيف؟ وذلك لأن مورد القاعدة الشبهات البدوية، فلا تجري في الموارد المسبوقة بالعلم بالنجاسة إذا شككنا في تطهيرها كما في المقام. إذا طهرنا النجس بماء مضاف وشككنا في حصول الطهارة به، لا هذا مو مورد جريان قاعدة الطهارة، باعتبار شفتها من تقريبا كل استدلال أنه الآن هذا لما طهرت النجس بماء مضاف باعتبار خلاف عندنا بيننا هل يطهر أو لا، فكأن هذا الشيء أصبح مشكوك الطهارة فنجري قاعدة الطهارة. ثم قلت لا، هنا لا تجري قاعدة الطهارة لأن الاستصحاب يجري والاستصحاب مانع من إجراء قاعدة الطهارة. أجي سيد الخوي قال أنا هذا عند الاستصحاب لا يجري، فلما لا يجري الاستصحاب شنو رأيك يعني تجري قاعدة الطهارة؟ لا، قاعدة الطهارة لا تجري في المقام ليس لوجود المانع وهو الاستصحاب، وإنما لعدم وجود المقتضي فيها لما ذكرنا. كذلك للتذكير يعني، كذلك لا تجري القاعدة في الأطراف المقرونة بالعلم الإجمالي بالنجاسة، وقلنا في محلها أن علة عدم جريانها هي هذه، أن لا مقتضي لها للجريان، وليس تعارض الأصول المؤمنة بعد تطبيقها على جميع الأطراف اللي تعلمنا أيام الدراسة، ولا أدري إن كان المشهور يبني على ذلك أو لا، بالتأكيد لم أستقرأ كل الكلمات، لكن هذا الذي كنا نتعلمه أن إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي يتعارض مع نفس العلم الإجمالي فتتعارض وتتساقط، وحينئذ لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة. إذن الآن كأنه هذا الوجه الخامس لم يتم أيضا، الأصل لا يجري. هنا وجه للسيد الشهيد الصدر قدس سره أول في عدم جريان قاعدة الطهارة، هنا غير هذا ما قربنا، نحن قربنا عدم جريان قاعدة الطهارة لعدم وجود المقتضي، هي أصلا ما مصممة لهذه الموارد، قاعدة الطهارة مصممة للشبهات البدوية وليس هذا منها. السيد الشهيد الصدر يقرب عدم جريان قاعدة الطهارة من نفس دليلها، لأنه وماذا دليل هي الرواية المعتبرة اللي يقول فيها أنه كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، قال المشهور يقرأها هكذا أنها صفة قذر حتى تعلم أنه قذر، لكن يقول أنا أقرأها بقراءة أخرى، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فعل، وهذا قد قذر قبل إزالة، فإذا تنطبق عليه لأنه قد قذر في آن ما، فإذا ما تستطيع أن تحكم بطهارته لأنه قذر. صح، لكن على المشهور حتى تعلم أنه قذر هو ليس قذر الآن لأن زالت عين النجاسة عنه، لكن يقول احتمل هكذا أقرأ، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر وهذا قد قذر قبل إزالة عين النجاسة بالمضاف، هذا المقدار كافي يخرج من قاعدة الطهارة. فقال أنا أخرج من قاعدة الطهارة بهذا التقريب، لا أقل من الاحتمال، إذا أصر المشهور يقول لا نقرأها قدر، جيد، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، نحتمل قذر وأنت تقول قذر، وعلى أي حال الاحتمال يدخل، فإذا لا تجري قاعدة الطهارة لاحتمال أن قذر هي قذرة وهذا يصدق عليه أنه قذرة فلا تجري فيه. هذا إذن احتمله الشهيد الصدر قدس سره، ويمكن لذلك جعلته وجها لعدم جريان قاعدة الطهارة غير ما قلنا، ويمكن تقريب عدم جريان قاعدة الطهارة بالمعتبرة المعروفة كل شيء نظيف أي طاهر حتى تعلم أنه قذر، بأي تقريب؟ قال بناء على قراءة قذره أي أنه فعل ماض وهذا الشيء قد قذره قبل غسله بالمضاف فلا تجري فيه القاعدة. هذا هو التقريب، هذا مختصر بيان كلامه قدس سره. والقراءة المشهورة وإن كانت على أنه صفة أي قذر، وهذا الشيء لا يعلم أنه قذر بعد غسله بالمضاف فتجري فيه القاعدة، صح على التقريب المشهور تجري القاعدة، لأن كل شيء نظيف طاهر حتى تعلم أنه قذر. زين وهذا قذر الآن بعد زوال النجاسة بالمضاف، مو قذر، زالت القذارة، فأقدر أتمسك بقاعدة الطهارة. يقول على قراءة المشهور تقدر تتمسك بقاعدة الطهارة، لأن حتى تعلم أنه قذر، هذا قذر؟ لا مو قذر، زالت عين النجاسة بالماء المضاف. لكن يقول احتمل أنه حتى تعلم أنه قذرة، وهذا قذرة قبل زوال عين النجاسة بالمضاف قذرة، فإذا لا تحكم بأنه نظيف. والقراءة المشهورة وإن كانت على أنه صفة أي قذر مو فعل، وهذا الشيء المتنجس لا يعلم أنه قذر بعد غسله بالمضاف فتجري فيه القاعدة، قال هذا موجود اللي قالوه المشهور، إلا أن الاحتمال موجب للإجمال فلا يصح التمسك بالقاعدة. إذن هذا هو التقريب الشيء الصدر الأول لعدم تمسك بقاعدة الطهارة في المقام، أنه بنفس الدليل أقربه لكن على قراءة قذرة وليس قدر. إن شاء الله واضح تقريب حتى نستطيع مناقشته. أقول هذا تقريب لطيف تأكيد لم أسمعه من غيره، إلا أن القاعدة لا تجري حتى على قراءة المشهور، كأنك سلمت بأنه على قراءة المشهور تجري لكن على قراءة قذرة لا تجري، وثم قلت هذا احتمال يبطل الاستدلال. لا، حتى على قاعدة على المشهور لا تجري. لماذا؟ ألف لما قدمناه من عدم المقتضي، هذا هو التقريب الصحيح لعدم جريان القاعدة، هذه لا يمكن ليس فيها اقتضاء لشمول مثل هذا المورد. باء التقريب الثاني، ماذا قلت فيه؟ قلت أنه كأنك أيها الشهيد الصدر تقول بأن المشتق يصدق على خصوص المتلبس، لذلك بنيت استدلالك قلت حتى على المشهور، قلت حتى تعلم أنه قذر، هذا قذر الآن فعلا، هذا مو قذر لأنه زالت عين النجاسة بالمضاف، كأنك إذن تبنيه على أن المشتق يصدق على خصوص المتلبس، وهذا خلافه، يمكن أن نقول بأن المشتق يصدق على المنقضي، وهذا وإن لم يكن قذرا الآن إلا أنه كان قذرا، فيمكن على القول بأن المشتق يصدق على المنقضي هذا يكون قذرا، وإن لم يكن قذرا فعلا لكنه قذر بناء على المنقضي. فإذا هذا تقريبك أولا ليس هو الأصح إذا أمكن، لأن به باب جواب تقريبه، لكن لا نحتاجه لأن أصلا هذا مو مورد لجريان قاعدة الطهارة. وباء أنه مبني على أن المشتق يصدق على خصوص المتلبس، هكذا تقريبك، ويمكن أن يكون مبنانا على أنه يجري في المنقضي. فالمناقشة باء إن تقريبه قدس سره مبني على كون المشتق موضوعا للمتلبس، وهكذا قال في تقريبه، قال أن النص يقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، هذا قذر الآن يعني الآن يعني فعلا، لا مو قذر الآن لأن زالت عين النجاسة عنه بالماء المضاف، قال إذن ممكن تحكم بطهارته وفق قاعدة الطهارة. لا، هذا خو بناء على أنه يصدق على خصوص المتلبس، وهو محل كلام، إذ يمكن القول بشموله للمنقضي ولو في خصوص المقام. تعلمون أنه عدة حال التلبسات بعضها يمكن يصدق على المنقضي بعضها لا، فيمكن أن ندعي إما مطلقا يكون مبنانا في علم الأصول أنه يصدق على المنقضي، أو لا بحسب أنحاء التلبسات يصدق على خصوص المقام، فلا يحكم بطهارة الشيء. إذن هذا التقريب الأول للاستصحاب، وهو المتداول والمعروف في كتب الأصحاب. اثنين، تقريب آخر للاستصحاب عرضه الشهيد الصدر الأول قدس سره. اثنين، إذن أي اثنين هذه؟ هاي التقريب الثاني، الشكل الثاني من أشكال الاستصحاب في المقام، لأن رقمنا ذاك واحد اللي هو المتداول في كتب الأصحاب. اثنين ما عرضه الشهيد الصدر الأول قدس سره، وهو إجراء الاستصحاب في قابلية الماء على تطهير الأشياء. هذا الماء المضاف لما كان مطلقا هو كانت له قابلية تطهير الأشياء، الآن لما أصبح مضافا شككنا هل تطهر به الأشياء، لولا نستصحب قابليته على تطهير الأشياء. قال خلينا نسوق الاستصحاب بهذه الطريقة. ممكن. إذن هذا النحو الثاني لصياغة الاستصحاب ما عرضه الشهيد الصدر الأول قدس سره، وهو إجراء استصحاب في قابلية الماء على تطهير الأشياء، فإنه عندما كان مطلقا كانت القابلية ثابتة له، والآن بعد أن أصبح مضافا شك في بقائها فنستصحب ثباتها له. ما رأيكم؟ قلنا له ويرد عليه ألف إنه أخص من المدعى، لأن بعض السوائل المضافة أصلية كالمعتصر من الفواكه وليس له حالة سابقة من الإطلاق. مو كل الماء المضاف كان ماء مطلق وأضيف إليه ثم أصبح مضافا، بعض المضافات كزيت الزيتون كمثلا النفط افترض، الاسبيرتون، عصائر الفواكه، هاي ليست له حالة سابقة من الإطلاق حتى أستصحبها. فالموائع الأصلية وليست ماء مطلق وأضيف له، هذا لا يشملها تقريبك، فتقريبك إذن ألف أخص من المدعى. باء إنه من الاستصحاب التعليقي وهو لا يجري، هذا استصحابك تعليقي قدس الله نفسه، لأنك تريد أن تقول أن هذا الماء حينما كان مطلقا لو طهرت به الأشياء لطهرت، هكذا تصوير القضية، والآن بعد أن أصبح مضافا أشك فأستصحب. تستصحب ماذا؟ تلك قابليته التعليقية أنه لو طهرت به الأشياء لطهرت حينما كان مطلقا، فهذا استصحاب تعليقي ولا نقول به وليس بحجة. هذا إذن الرد الثاني. باء إنه من الاستصحاب التعليقي وهو لا يجري، لأن من شأه قضية تعليقية، وهي أنه لو غسل الشيء المتنجس به لطهر حينما كان مطلقا، فبعد صيرورة الماء مضافا يشك في بقاء هذه القضية التعليقية فيبتني استصحابها على جريان الاستصحاب التعليقي، ونحن لا نقول به. واضح إذن قضية تعليقية هذه. إذن هذا أيضا الوجه الخامس وهو الأصل، الاستصحاب بكلا تقريبيه لم يتم. إذن ماذا تحصل الآن؟ ماذا عنده المشهور من دليل على أن التطهير يتعين بالماء المطلق ولا يصح بالماء المضاف؟ خمسة وجوه عرضناها له، تم منها شيء، وتحصل مما تقدم أن ما يمكن الاستدلال به على لزوم التطهير بالماء المطلق وجه واحد، وهو الروايات الآمرة بالغسل به، وذكرناها الروايات أنه اغسله بالماء، ومقابلها أكو روايات مطلقة بس قالت اغسله ما حددت بالماء، نتمم الاستدلال، وحمل الروايات المطلقة عليها على المقيدة لوحدة المجعول فيهما، هكذا ندعي هكذا نستظهر أن المجعول واحد في الطائفتين. لما يقول الإمام اغسله مطلقا ثم قال اغسله بالماء، هو الإمام بصدد بيان حكم واحد وهو الغسل بالماء، لكن مرة بيّن أصل الحكم من دون الدخول في التفاصيل، ومرة بيّن فلوحدة، هذا الذي تم فقط من الأدلة على المشهور، وأن الروايات التي أطلقت الغسل فقط اغسله بالماء مجملة تبينها التي عينته بالماء، هو هذا التقريب الذي نحن قربناه فيما سبق، يمكن أن نقبله إلى الآن، لأن ما سمعنا الآن أدلة الأقوال الأخرى. إلى الآن كأنه أيها المشهور أنت هذا كل ما عندك هو هذا. الاستدلال بالروايات المطلقة بعد حملها على المقيدة التي خصت الغسل بالماء، هذا الذي عندك. وسيأتي مزيد مما يعزز أدلة المشهور بعدم حصول التطهير بالمضاف ونحوه من المزيلات للنجاسة ضمن مناقشة الأقوال التالية إن شاء الله تعالى. إذن الآن أعطينا فرصة للمشهور وتحدث بكل ما عنده وغربنا كلامه وصلنا إلى هذا الشيء. الآن مقابل المشهور أقوال مخالفة تحت عنوان أقوال مخالفة. ما هي هذه الأقوال؟ القول الأول وهو المنسوب لابن أبي عقيل، فإنه فصل بين حالتي الاختيار والاضطرار وجوز إزالة الخبث بغير الماء المطلق عند الاضطرار، هكذا نسب إليه العلامة في المختلف. فهو إذن مع المشهور في حال الاختيار، نعم يجب أن يكون بالماء المطلق، لكن في حال الاضطرار وعدم وجدان الماء المطلق فإنه يجوز ويصح إزالة الخبث بالماء المضاف بحسب العلامة في المختلف. ونقل عنه في مسألة إزالة الخبث بالماء المضاف، في هذه المسألة نقل قول ابن عقيل وكأنه يريد أن يقول أن هذا الكلام له. ونقل عنه في مسألة إزالة الخبث بالماء المضاف قوله، هذا قول ابن أبي عقيل: إنما سقط في ماء مما ليس بنجس ولا محرم، هذا الساقط في الماء لا نجس ولا محرم، سقط افترض ورد، سقط زبيب، سقط عنب، سقط زعفران، سقط أي شيء آخر، سقط في الماء المطلق. قال: إنما سقط في ماء مما ليس بنجس، قل أنت نجس إذا نجس، ولا محرم، هذا ما يصير تستعمله، فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه، وصل التغير بمرحلة أنه أصبح يضاف إليه إلى هذا الشيء الذي سقط فيه، مثل ماء الورد، افترض الساقط في هذا الماء المطلق كان وردا، وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء الأصفر، فلا يجوز استعماله محل الشاهد عند وجود غيره في حال الاختيار، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره. أقول العبارة غير ظاهرة في إزالة الخبث كما ترى، شنو أكو دليل على أنها يستعمل في إزالة الخبث؟ ما بها ظهور في ذلك، وإن كان هو العلامة جعلها في مسألة إزالة الخبث بالماء المضاف، هو جعلها العلامة، وإلا العبارة ليست ظاهرة في ذلك. العبارة غير ظاهرة في إزالة الخبث، وإن ناقشها جمع من الأصحاب في هذه المسألة، والعلامة أثبتها في هذه المسألة، فلعلها واردة في رفع الحدث، ونعلم أن الشيخ الصدوق مثلا جوز الوضوء بالماء المضاف، فيمكن أن يكون موافقا للشيخ الصدوق في هذه المسألة، يعني في رفع الحدث مو يمنع. لذا فإن بعض الأصحاب نقلوا عنه قوله هذا في الحدث، بالحدث قالوا أن ابن أبي عقيل يجوز رفع الحدث بالماء المضاف أيضا ونقلوه في الخبث، بل إن بعضهم كصاحب الجواهر قدس سره أورده في مسألة رفع الحدث فقط، ما تناول قول ابن أبي عقيل في رفع الخبث، تناوله في رفع الحد. قال صاحب الجواهر: نعم، ها أقرب يعني للعلامة حتى أدافع عن سبب إيراد العلامة المسألة هنا في رفع الخبث، نعم ربما يستفاد رفع الخبث من إطلاق قوله فلا يجوز استعماله، لأن هكذا أطلق ابن أبي عقيل، قال حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وكذا وماء الحمص، قال فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، فلا يجوز مطلقا، ما حددت وين معنى مطلقا لا يجوز استعماله، فإذا في حال الاضطرار يجوز استعماله، فيمكن أن يكون من هذا. لذلك قلت نعم ربما يستفاد رفع الخبث من إطلاق قوله فلا يجوز استعماله مطلقا، لشمول الخبث والحدث. قال صاحب الجواهر قدس سره: والمنقول عن ابن أبي عقيل ظاهر في جواز مطلق المضاف، مطلق المضاف سواء كان معتصر من الأجسام أو كان مضاف إليه مواد غيرته، مطلق المضاف في مطلق الطهارة. فإذن كأنه استفاد الإطلاق من عبارة ابن أبي عقيل أنه قوله فلا يجوز استعماله يعني مطلقا في مطلق الطهارة عند عدم غيره. ما هو وجه هذا التفصيل لابن أبي عقيل؟ وقيل في وجهه، بس نأخذ هذا الشيء بسيط لأن يمكن أن نستدل بعدة وجوه لتفصيل ابن أبي عقيل، وقيل في وجهه أنه ما تقدم في صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر من صلاة المضطر بالثوب النجس، قرأناها أن ابن رسول الله شخص ثوبه فيه دم أو كله دم، هل يصلي فيه أم يصلي عريان؟ قال إذا لم يجد غيره قال يصلي فيه. هو جيد، هاي الرواية مرت علينا في صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر من صلاة المضطر بالثوب النجس، فتكون الرخصة أولى فيما لو أزال عين النجاسة عن الثوب بالمضى. قال إمام إذا رخص له بأن يصلي بالثوب الذي فيه دم أو كله دم، إذن من باب أولى أن إذا أزيل هذا الدم بالماء المضاف. هذا يمكن قيل في وجه هذا التقريب. وفيه إننا لو سلمنا الأولوية، سأل الأولوية أول الكلام، فإنها ناظرة إلى العفو عنه في الصلاة وليس حصول الطهارة. الإمام إنما عفى عن الصلاة بمثل هذا الثوب لأنه مضطر لا يجد غيره رخص له، فغاية ما تدل العفو في الصلاة عن الثوب النجس، هي لا تدل على أن الثوب طاهر والإمام رخص له بالصلاة فيه. هذا لا يتم الاستدلال. إذن هذا الوجه الذي قيل لتقريب الاستدلال قول ابن أبي عقيل ليس تاما. أولا لأن الأولوية أصلا الساهم من اكتشفتوها مجرد استحسان مجرد ذوق لا يكون حج. لو سلمنا الأولوية فإنها ناظرة العفو عنه في الصلاة، الثوب النجس يمكن معفو عنه، يمكن أن تصلي فيه ولا تصلي عريانا إذا لم تجد غيره. وأين هذا من مبحثنا الذي هو في التطهير بالماء المضار؟ هذا ليس فيه دلالة هذه الصحيحة على أن الثوب يكون طاهرا بالمضاف. توجد وجوه أخرى إن شاء الله نتمم الاستدلال بها على قول ابن أبي عقيل غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.